بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في آيات كريمات من سورة التوبة، بادئين من حيث انتهينا في الدرس السابق، بل نعيد تلاوة الآيات التي مررنا بتفسيرها من كتاب الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم وما فتح الله به من فوائد وردت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، آمين. وقبل ذلك نسمع تلاوة الآيات المتعلقة بالدرس من أخينا أبي الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم.
أعد. فاستمتعوا بخلاقهم.
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم. بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم
ذلك
هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
أحسنت. هذه الآيات 8 آيات من سورة التوبة، تبدأ من الآية 67 للآية 73. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، المنافقون والمؤمنون، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال: ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس 3 أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر فهو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين: بعضهم أولياء بعض. وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. قال المستعان، علاقات الناس هكذا، ما أدري عاد هم وش يصيرون. يقول: تحسبه نعم، ذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينتفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع، أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يعمله، فيكون الغير هو العامل، الثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه في وصف المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبإزائه في وصف المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه. ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتاده: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتاده أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. بإزاء قبض أيديهم، وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين يؤتون الزكاة. قال: فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. ثم قال: نسوا الله فنسيهم. ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين: يقيمون الصلاة. فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في الآخرة، وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة. قال: ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. وقد قيل إن قوله يعني يذكر بالقاعدة مخالفة أصحاب الجحيم، يعني عدم اتباع سنن الكفار. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، هما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا. فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم، يعني بالخمر والحشيش والمخدرات لا يطيبون عيشهم. تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول مسكر أو رؤية ملهي أو سماع مطرب ونحو ذلك، يعني ينام على الموسيقى ويسهر ليله في متابعة المسلسلات الملهية الكاذبة، تمثيليات كذب، لو لم يكن في التمثيليات إلا أنها كذب لكفى بها ذما واستوجبت الترك واستجاب الترك. قال: وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. ثم قال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، ولم أرك اليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل: العام المحذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل وهو أجود: بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. فمحلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم: أكرمت وأكرمني زيد، أكرمت زيد وأكرمني زيد. والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المفعول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله. فعلى قول الأولين يكون التقدير: وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله لعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب، وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا. وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل على الآخر لزوما. على كل حال يعني استطرد في فيما يعني في مسألة في المسألة النحوية قال: وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، يعني في الأمرين في العمل والجزاء والعذاب. نعم. وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. قال: وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من الغيبة إلى الحضور كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني التفات من حضور إلى غيبة أو من الغيبة إلى الخطاب. نعم. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسين في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله: ما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال.
لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. والأول هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها. والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. يعني الثاني الأول صاحب البدعة، والثاني صاحب المعصية صاحب الشهوة. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم، الذين يعملون الحق، الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. وهذا يشبه النصارى الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، والماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة. وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به من أعمال وصفت الكفار والمنافقين عند مبعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه ذم لمن يكون حالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمير في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس. قال بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما علمناه بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. وقد وعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الآية. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء يعلنوه. وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. لا يخاف على أمته فتنة الفقر، يعني يقع الفقر لكن لا يفتتنون به كما يفتتنون بالغنى إذا وقع. هذا المقصود، يعني الصبر على الفقر والعبادة حال الفقر أحرى من الصبر على الغنى ووضعه في موضعه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر، ما قال لا يخاف على أمته الفقر، بل يقع الفقر، لكن في الفتنة في حال الفقر أخف أو لا تقع، يعني تقريبا مع الشدة. وهذا شيء نشاهده، الناس إذا كانوا في فقر وفي قلة وفي كذا نجد أنهم أقوم وأهدى، لكن حينما تبسط عليهم الدنيا نجد الطغيان ونجد الإنعام. وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. فرط لكم يعني متقدم أمام، نعم، على الحوض، وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، اللهم صل على رسول الله، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وهل القتال حصل إلا على الحكم أو على المال؟ ما حصل إلا على هذين الشيئين، يعني القتال الأهلي أو الحرب الأهلية حصلت إما على التنافس على الحكم والجاه أو على الدنيا أو عليهما معا. أي نعم، أن تتنافسوا فيها، وفي رواية نعم وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني من آخر نعم ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه أو ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال أين السائل أين هذا السائل، وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال أين السائل آنفا؟ أو خير هو يعني ما يفتح من زهرة الدنيا. ثلاثا قالها أو خير هو، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شاهدا يوم القيامة. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه، من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، التزين والتبرج، يعني التبرج، تبرج المرأة للرجال واستشرافها لهم. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغيره هذه الشبهات، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من يأتي أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي، وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من المشابهة. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، إن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. قال: هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى بن عم معاوية، ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة. رواه أحمد وأبو داود في سننه، وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخر. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم، أما الجماعة فهي ناجية من الخوض. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدنيا والدين، ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه، نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.